وسبعة كواكب سيف ماضي ذي حدين يخرج من فمه وجهه كالشمس. فده يوصف لنا المسيح في مجده، وقلنا دي الأيقونة المشهورة اللي عادة بنحطها في الهيكل في حضن الآب عشان الكاهن والشعب هما بيصلوا يبقى قدامهم منظر المسيح في مجده دايما. وبعدين ابتدى يقول له بعض الأسرار، فقال له أول سر إن السبع كواكب اللي أنت شفتهم هم ملائكة السبع كنائس، والسبع مناير اللي أنت شفتهم هم السبع كنائس، لأن هو قال له الكلام ده ابعته للسبع كنائس واداله أسماء الكنائس. فقال له أدي الكنائس اللي أنت هتبعت لها ممثلة قدامي بسبع منارات وأنا واقف وسطيهم، والسبع ملائكة اللي أنت هتبعت لهم، ويقصد بملاك هنا راعي الكنيسة يسموه ملاك الكنيسة، أنا ماسكهم في إيدي اليمين. فيبقى حلل لنا أول لغز بسيط أن الكواكب دول إشارة إلى الكهنة أو الأساقفة رعاة الكنائس، وأن المنارات السبعة اللي في السماء دي إشارة إلى الكنائس، كأن ربنا كل كنيسة ممثلة قدامه بمنارة، وكل كوكب أو كل خادم ممثل قدامه ككوكب في يمين. نبتدي إصحاح 2. إصحاح 2 وإصحاح 3 يعني الحقيقة من أكثر الإصحاحات اللي مليانة دروس روحية. ليه؟ لأن الإصحاحين دول هياخدوا مننا ربنا يدينا يعني كذا مرة طبعا لغاية ما نخلصهم. هتبقى رسالة من السماء، رسالة من المسيح لشخص، والشخص ده صحيح هو خادم أو كاهن أو أسقف، لكن من خلال الرسالة هنفهم طبيعة الرسائل الروحية بتيجي إزاي. والمسيح لما بيتكلم مع شخص بيكلمه عن إيه؟ لأن أحيانا الواحد ما بيبقاش عارف صوت ربنا يجيله إزاي، ولما ربنا يكلمه هيكلمه في إيه. فالرسائل دي سبع أنواع من الرسائل، سبع رسائل كل رسالة مختلفة عن التانية، لكن في مضمونها أو في شكلها أو في أفكارها لها تقريبا اسطمبة واحدة. فكأننا من خلال السبع رسائل بنعرف كيف تكون الرسالة الروحية للواحد فينا، إزاي الواحد يسمع صوت ربنا، ولما ربنا يكلمه هيسمع إيه بالظبط وهيشوف إيه. فإحنا كل رسالة هنناقشها على حدة كأنها رسالة روحية لكل واحد فينا. يعني احنا مش هنقول دي رسالة لفلان، ايوه فلان راح السماء خلاص الهم والباقي عليا وعليكم، ان احنا كمان الرسائل دي تفيدنا روحيا. هتلاحظوا دايما في كل رسالة ان ربنا يسوع المسيح يبدأ اولا في الكلام بوصف نفسه، فكأن كل خلوة روحية او تأمل او صلاة الواحد الاول لازم يركز على شخص ربنا يسوع له المجد الاول، فيختار لنفسه صفة خاصة بالشخص اللي بيبعته، والصفة دي كأنها بتحل مشكلة الشخص. يعني مثلا لما يكون واحد فينا تايه عن ربنا وضال وبعيد، يمكن صورة المسيح اللي شايل الخروف الضال تفرق معاه قوي وتريح نفسيته قوي، لأنه حاسس أنه زي الخروف الضال مش هيعرف يرجع لوحده. ممكن واحد يكون كسلان ومتدلع ومش واخد حياته الروحية جد، ممكن لو شاف صورة المسيح المصلوب المتألم تفرق معاه وتخليه عاوز يقوم يصلي وياخدها جد. ممكن واحد يكون يائس ومكسور والدنيا مضلمة في وشه وحاسس ان مفيش فايدة في حاجة، ممكن صورة المسيح القائم من الموت تعزيه وتديله أمل أنه لا بعد كل موت في قيامة وبعد كل هزيمة في نصرة. لما يكون الواحد مستبيح في حياته الروحية، يمكن المسيح صورته وهو بيطرد الناس اللي استهانوا بالهيكل تخلي الواحد فينا يخاف وياخدها جد. فكأن المسيح له المجد بيقدم نفسه لكل واحد فينا حسب احتياجه. ده مش معناه أنه المسيح له المجد بيتلون، يعني لا، هو 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 المصلوب، هو هو القائم، هو هو اللي شايل الخروف الضال، هو نفسه. لكن ساعات أنا محتاجه في لحظة وهو شايل الخروف الضال. فكل كنيسة من دول أو كل شخص من السبعة المسيح هيقول له هذا يقول الذي، ويوصف نفسه، والوصف ده لازم هيكون له دلالة أو تأثير على حالة الشخص. فده يعلمنا مبدأ، لما تقعد مع ربنا أو تتلمس صوته في خلوة أو في صلوة أو في كتاب بتقراه، بل قبل ما تدخل على خطاياك أو ضعفاتك أو تسرح في همومك أو مشاكلك، الأول اكتشف مين اللي بيكلمك، لأن دي أول نقطة وقد تكون أهم نقطة وقد تكون هي العلاج لكل المشاكل. إنك بس تكتشف ربنا يسوع المسيح في مجده وجماله، والصورة دي لوحدها تصلح فيك كتير. تاني نقطة هتجلنا غالبا في كل كنيسة، أنا بديكم مفتاح الكنائس دلوقتي، يعني قبل ما ندخل على كل واحدة من السبعة في كده مفتاح للحكاية. عادة ربنا بعد ما بيوصف نفسه بيمدح الشخص، إلا في حالات لما يكون الشخص بقى إيه تعبان زيادة أو يعني بعيد قوي عن ربنا ما بيمدحوش. لكن في أغلب الشخصيات، لأن دول قلنا شخصيات خادمة ملائكة يعني خدام، هيقول له أنا عارف أعمالك، إنك بتعمل وبتعمل وبتعمل، وده كلام مريح جدا. لأن أحيانا الواحد فينا يقول أنا هقف قصاد ربنا إيه، ده أنا مليان خطايا. نلاقي أن ربنا في الأول قبل ما يشاور على الخطية بيشاور على الحاجة الكويسة اللي فيك، يقوم يرفع نفسية الشخص ويحسسه أن ربنا برضو حاسس بيه وشايف الحاجة الكويسة اللي فيه، فدي بتشجعه. ثالث نقطة، عادة المسيح بعد ما يقول أنا عارف أعمالك ويمدح، يقول عندي عليك، ويبتدي يتكلم على النقطة الغلط اللي في حياة الشخص، يتكلم عن النقطة الغلط اللي في حياة الإنسان فينا اللي لازم تتصلح. رابع نقطة، بعد ما يتكلم على العجز أو الضعف اللي فينا يدي حل، يقول علاج، لأنه لما يقول لي أنت وحش لأنك مثلا ماشي وراء تعاليم غلط، أنا هخاف. طب وبعدين يا رب؟ يقول لي لا، أقول لك تعمل ليه، يديني روشتة على طول. ففي كل رسالة من دول في روشتة، في علاج للمشكلة أو للخطية الغلبة على الشخص ده. بعد ما يدي العلاج يقوم يشجع تاني ويقول عارف لو انت خدت العلاج ده ومشيت عليه، انا هوعدك انك هتعمل وهيحصل لك. وينتهي الكلام بمن يغلب، من يغلب يعني اللي هينجح في المشكلة دي ويغلب نفسه ويغلب ضعفه هيورث السماء. وفي كل الرسائل يقول ايه، من له اذن فليسمع ما يقول الروح للكنائس. يعني في الاخر دايما يفكرنا اللي عنده ودان يسمع الروح القدس بيقول ايه، لان لو الواحد ما سمعش خلاص ولا حاجة خدها من كده كله. تاني، يبقى المسيح في الاول بيقدم نفسه، بيوصف نفسه، وبعدين بيشجع عادة، وبعدين يقول عندي عليك ويذكر المشكلة، وبعدين يقترح علاج وحل، وبعدين يدي وعد ممثل في كلمة من يغلب، وفي الآخر يدي تحذير أو تنبيه لكل الكنائس، من له أذن فليسمع ما يقول الروح للكنائس. الكنيسة من حبها لسفر الرؤيا زي ما أنتوا عارفين بتقراه وتمثله، زي ما قلنا في المقدمة، في ليلة أبو غلامسيس يوم صلب المسيح بالليل فجر سبت النور. ولما نيجي عند الحتت دي نرتلها، من له أذن للسمع دي نقعد نرتلها كأننا بننبه نفسنا لقيمة الكلام ده واخترت الكلام ده ما يفوتش علينا، لأنه كلام خطير، وهو ده يعني غير حياة الإنسان ويصلح حاله. اكتب إلى ملاك كنيسة أفسس، اكتب إلى ملاك كنيسة أفسس، هذا يقول الممسك السبعة الكواكب في يمينه الماشي في وسط السبع المناير الذهبية. يبقى أول كنيسة هتقابلنا اسمها أفسس، وإحنا قلنا كل الكنائس دول موجودين في آسيا الصغرى اللي هي حاليا تركيا، وكل الكنائس دي كانت تابعة ليوحنا الحبيب كإشراف روحي، فهو قلقان عليهم وعاوز يطمن عليهم. قال له قل ابنك الأسقف اللي في أفسس الآتي. يعتقد في التاريخ أنه احتمال يكون تيموساوس في الوقت ده، تيموساوس تلميذ بولس فضل أسقف لأفسس فترة. هل يا ترى هو نفسه التلميذ في المرحلة دي، ولا تيموساوس كان راح السماء وجي واحد وراه؟ مش متأكدين، بس البعض بيقول يمكن تيموساوس لسه هو الأسقف، لأن بولس راح السماء حوالي 68 ميلادي، وكان لسه تيموساوس شاب صغير وترسم أسقف على أفسس. فاحتمال يكون قاعد لغاية نهاية التسعينات وقت ما اتكتبت الرؤية. يعني مش مهم نعرف مين بالضبط الشخص، خلينا نحط نفسنا مكان هذا. يقول المسيح بيتكلم الممسك السبعة كواكب في يمينه الماشي في وسط السبع المناير الذهبية. اختار المسيح من صفاته الكثيرة اللي قالها في رؤية واحد الصفة دي للرجل ده بالذات. هنشوف ليه. قال له اللي بيكلمك هذا يقول الممسك السبع كواكب والماشي في وسط السبع المناير. قلنا السبع كواكب هم رعاة الكنائس، والمنارات السبعة هي الكنائس، وهو واحد من رعاة الكنائس. معنى كده بيقول له انت فين؟ انت في ايد اليمين. هذا يقول الممسك السبعة الكواكب، يعني بيفكروا بحاجة مهمة، انت واحد من سبعة لسه في ايد اليمين، انا ماسكك كأني ماسك كواكب الدنيا كلها وانت في ايد اليمين. وبالنسبة لكنيستك انا ماشي وسط الكنيسة، انا جوه الكنيسة وساكن وسط الكنيسة وبتمشى وسط كنيستك. الكلام ده يريح اي حد لما ربنا يقول له انا ماسكك في ايد اليمين ما تخافش انت جوه كف، وكمان انا وسط كنيستك اللي انت مسؤول عنها انا ما سبتهاش. هنشوف بقى بقية الكلام ونرجع للحتة دي بعد كده. انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك وانك لا تقدر ان تحتمل الاشرار، وقد جربت القائلين انهم رسل وليسوا رسلا فوجدتهم كاذبين. لما الواحد يسمع من ربنا انا عارف اعمالك يخاف، لانها كلمه تهز الواحد، لان الواحد فينا بيعمل اعمال كثيره وجزء كبير منها بينساه، وكثير من اعمالنا في الظلام في الخفاء مش كل الناس شايفاها، واللي بتعمله في بيتك اللي بره مش عارفينه، واللي بتعمله في مكان بقيه الاماكن مش عارفاه. لكن لما ربنا يقول لك انا عارف اعمالك، يبقى عارف اعمالك في كل وقت في كل لحظه في كل يوم عدى عليك. ده معناه انه مفيش حاجه راحت، كله مرصود عند ربنا. لو كانت حياه الانسان اللي بيسمع الكلمه دي حياه كلها خدمه كلها صلاه كلها حب للناس كلها تعب مقدس، لما ربنا يقول له انا عارف اعمالك لازم يفرح. يا رب انت صحيح عارف ده، في حاجات كتير انا بعملها محدش عارف. يقول له لا انا عارف، انا عارف تعبك مع فلان، وانا عارف احتمالك لفلان، وانا عارف ظروفك القاسيه ومش بتشكي، وعارف انت كان ممكن تتكلم ومنعت نفسك من الكلام. انا عارف كل اللي جواك وبراك، وانا مقدر لك كتير. ده لو كان شخص تقي مشغول بربنا. اوعى حد فينا يكون بيعمل حاجة ويفتكر ان ربنا ما خدش باله. لا لا، الله ليس بظالم حتى ينسى تعب المحب. اي محبة قدمتها لو كاس مية بارد قدمته الواحد عشان خاطر المسيح، يقول لك انا عارف اعمالك. انا فاكر لما قدمت كاس مية بارد لواحد عشان اسمي، عشان انا وصيتك بكده. في المقابل انا عارف اعمالك هتخوف الانسان المستهتر او اللي حياته كلها باطلة، هتخوف. انا عارف اعمالك هيتهز منها، لأن عارف أن في من أعماله حاجات كتيرة خالص ما ترضيش ربنا، وفي كتير من أعماله أعمال باطلة لا تليق بأولاد الله، وفي كتير من أعماله كسر واضح لوصايا ربنا، وفي كتير من أعماله تضيع وقت. فلما يقول له أنا عارف أعمالك هيخاف. وبالتالي كل خلوة، كل قعدة مع ربنا، ما فيش مرة الواحد يقعد مع ربنا ما يسمعش الثلاث كلمات دول: أنا عارف أعمالك. اللي ما بيقعدش مع ربنا ما بيسمعش الكلمة دي، يوم يسمع الكلمة دي إمتى؟ في يوم الدينونة، بس ساعتها مش هيقدر يصلح موقف. عشان كده مهم كل واحد فينا كل يوم يسمع في ودانه الكلمة دي: أنا عارف أعمالك. يقوم يراجع يومه، يا ترى يقصد إيه ربنا؟ في أعمال حلوة عجبته النهاردة، ولا اليوم كله ضلمة ما فيهوش حاجة عدلة؟ أقول لك إيه يا رب، أعمالي كلها باطلة، ضيعت اليوم. اللي بيسمع ربنا يقول له أنا عارف أعمالك، مش هيخاف يوم الدينونة لما ربنا يقول إيه: أنا عارف أعمالك. هيقول له ما أنا واخد عليها يا رب، ما أنا كل يوم بقى في صادك تقول لي أنا عارف أعمالك، هقول لك سامحني على الأعمال البطالة، واقبل مني الأعمال البسيطة الحلوة اللي أنا بحاول أرضيك بيها. لكن اللي مش بيسمع فينا الثلاث كلمات دول هيبقى لقاؤه في الدينونة يخوف. هنا نفتكر الكلمة اللي قالها سليمان الحكيم في آخر سفر الجامعة، لما قال: اسمع يا ابني ختام الأمر كله، اتق الله واحفظ وصاياه، لأنه يحضر كل عمل إلى الدينونة إن كان خيرا أو شرا. يعني كل حاجة عملتها ربنا عارف، وسيحضرها للدينونة، يعني هيحطها في الآخر مقياس لحياتك. طبعا مش معنى كده ان الخطايا اللي تبنى عليها تتحسب، لا، في آية تانية بتقول ايه: خطاياكم لا اعود اذكرها، اطرحها في بحر النسيان، اطرحها في البحر. ده لو في حالة التوبة، اللي تاب كل الاعمال الباطلة اتشالت، بدل تاب عنها ويفضل بس شوية الاعمال الصالحة. عشان كده التوبة دي يعني هي الورقة الرابحة، لان لو زادنا حياتنا أعمال صالحة وأعمال بطالة هنلاقي طبعا البطالة أكتر. لكن الميزة أن احنا عندنا بالتوبة نقدر نمسح كل الأعمال الباطلة، فيفضل بس شوية أعمال صالحة مقبولين قدام ربنا. فالواحد لو كان دايما مشغول بالتوبة أول بأول هتبقى صفحته حلوة قدام ربنا. فلما يقول له أنا عارف أعمالك، يقول له: يا رب اوعى تقصد الخطايا القديمة. يقول له: لا لا، أنا عارف أنك تبت عنها خلاص، أنا مش بكلمك عن الأعمال دي، أنا شايف الأعمال الجديدة الحلوة بتاعتك. أنا عارف أعمالك هنا عشان يعني يشجعه، قال له: وتعبك، إذن بيتكلم في حاجات إيجابية، حاجات حلوة، وصبرك. خلي بالكوا كل واحد فيكم وفينا بيصبر، ربنا مقدر صبره. إن كنت بتصبر على تجربة، بتصبر على أيام صعبة، بتصبر على ضيقات، بتصبر على صلوات بتصليها ربنا لسه ما استجبهاش، يقول لك أنا عارف صبرك، دي حاجة محسوبة ليك. هو أنا مش دريان أنك أنت في ظروف قاسية وأنا لسه ما رفعتهاش؟ أنا عارف. طب يا رب ليه؟ لا معلش، ما هو الصبر ده فضيلة، فخليك صبور شوية لأني أنا عارف صبرك، مقدره، وعارف تعبك. طب تسمح بالتعب ليه؟ كنا ولادك؟ لا، التعب مفيد. أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك، وأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار. واحد يقول دي فضيلة دي ولا رذيلة؟ لا، دي فضيلة. مش مقصود بيها عدم الاحتمال، لا، مقصود بيها أن الواحد من نقوته ما بيطقش الشر. يعني زي الواحد لما يشوف خناقة كده قلبه يتقبض، ما بيحبش الحاجات دي، يسمع حد بيشتم بيتضايق، مش بيتضايق من اللي شتم، هو ما بيحبش الغلط، لا يحتمل الشر. لو شاف منظر وحش يقفل عينيه كده وهو قرفان، لا يحتمل الشر. ده دي علامة نقاوة مش علامة وحش، دي مش مقصود بيها لا. لو قال لا يحتمل الألم كنا قلنا لا دي مش فضيلة. لكن لا يحتمل الشر، يعني ما بيحبش الشر، ما بيطقش الشر، ما بيستحملش الكذب. مش بس ما بيكذبش، ما بيطقوش أساسه، ما بيستحملش الزعل مع حد، ما بيطقوش، لا يحتمل أن يكون في خصام أبدا في حياته. في ناس حلوة كده، لا يحتمل الأشرار، بمعنى إيه؟ لو لقى خطية دخل في حياته يبقى مش طايق نفسه، عاوز ينظفها بسرعة، عاوز يخلص منها بسرعة. فقال له أنا عارف أنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار، يعني عجبني فيك أنك أنت الشر والأشرار ما تستحملهمش. وتأكيدا لأنها فضيلة يقول إيه؟ وقد جربت القائلين إنهم رسل وليسوا رسلا فوجدتهم كاذبين. يبدو أن الملاك ده أو الراعي ده اتمرر من بعض مدعي الرسولية أو الرعاية أو الخدمة. في رسل كذبة، والمسيح نبهنا، وفي أنبياء كذبة، وفي معلمين كذبة. دول بالنسبة للراعي الصالح، بالنسبة للخادم الأمين سبب تعب. يبقى تعبان قوي لما يكون في حد بيعلم غلط في كنيست، لأنه بيتعبوا، بيعلم غلط، بيضيع الناس. في ناس بتدعي الرسولية وبتدعي الخدمة وبتدعي التعليم، فبيقول له أنا عارف أنك جربت القائلين أنهم رسل وهم مش رسل وطلعوا كذابين، فأنا مقدر لك دي أنك شفت أيام صعبة وأنت بتحارب مع ناس بتعلم غلط، مع ناس بتدعي أن أنا بعتهم وأنا مش بعتهم. تنسب لهذا الخادم كفضيلة أنه احتمل الأشرار، وأنه جاهد عشان يحافظ على نقاوة التعليم، وأنه صبر عشان ينقي نفسه وكنيسته من كل معلم كذاب. تحسب لي طبعا. وقد احتملت، ده كل ده مديح، خلي بالكم. شوفوا المسيح لما يمسك واحد يقول له الكلام ده، يا هناه، يا فرحه، ان المسيح له المجد. بيقول له يوحنا روح قل له انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك وانك لا تقدر ان تحتمل الاشرار، وجربت اللي قال انهم رسل وهم مش رسل وطلعوا كذابين. وقد احتملت، انا شايفك بتستحمل. يبقى دي تؤكد انه ما كانش بيقول له انت ما عندكش احتمال، لا هو عنده احتمال بس لا تحتمل الاشرار، مقصود بها ما بتستحملش الغلط. ولك صبر، تاني بيعيد له الصبر، وتعبت من اجل اسمي، دي كبيره قوي عند ربنا، ولم تكل. يا بختك لما ربنا يقول لواحد انت تعبت عشان خاطر اسمي ولم تكل. يعني اي واحد فيكم تعب عشان خاطر ربنا في حاجه، تعب مره عشان ما يكذبش، تعب عشان يخدم، تعب عشان يكمل القداس وهو تعبان واقف على رجليه، كويس ربنا واخد باله انك تعبت من اجل اسم، لكن لم تكل. لا دي كم واحد هيسمعها دي، كلنا بنتعب ونكل، نكل يعني نريح، أو نريح نفسنا وما بنكملش على التعب. لكن لم تكل يعني من ساعة ما ابتديت وانت واخدها جد لغاية النهاردة. يا بختك لما ربنا يقول لك أنت تعبت من أجل اسمي ولم تكل. كم واحد هيسمع الحتة دي؟ لم تكل، مهما تعبت انت ما كنتش بترضى تريح نفسك، كنت عاوز تتعب أكتر عشان خاطر اسمي كبير عند ربنا. لكن عندي عليك، دخلنا في الحتة اللي تخوف. بالرغم ان الراجل ده احنا كلنا خلاص اقتنعنا انه قديس، ده راجل عظيم جدا، ده راجل المسيح نفسه بيقول له انا عارف تعبك وصبرك واحتمالك ولم تكل. يعني ما في كم واحد هيسمعوا الكلمتين الحلوين دول؟ لكن برضو عندي عليك. تفكرنا بالمبدأ اللي ربنا يسوع قاله في إنجيل يوحنا، قال اللي يجيب ثمر أنقيه ليأتي بثمر أكثر. صحيح الملاك ده بيتقال عليه إنه ملاك، يعني خادم هايل، أسقف قديس، وربنا عمال يمدح فيه. لكن هل معنى كده خلاص كده؟ لا، لازم ينقيه، لو في حتة غلط لازم يصلحها لكي يأتي بثمر أكثر. ربنا ما يعرفش يقف عند مستوى ويقول ايه خلاص، ما هو لو خلاص ياخدوا السماء، لكن لسه لازم يبقى احلى واحلى. كل لما الواحد مشي في سكة ربنا، ربنا قال له يلا كمان قرب، يلا شد حيرك اكتر، يلا تعالى نشيل الحتة دي كمان والحتة دي كمان والحتة دي كمان، ينقيه ليأتي بثمر أكثر. لكن اللي مش بيجيب ثمر خالص يقطعه، ده ملوش لازم. لكن كل اللي بيجيب ثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. فهنا قال له عندي عليك. إذا كل واحد فينا حتى لو ربنا شجعه بكلمتين حلوين وقال له أنا شايف أنك ابتديت تصلي، أنا شايف أنك ابتديت تتوب، أنا شايفك وأنت بتحارب عشان ما ترجعش لخطاياك، أنا شايفك أنك محتمل الظروف اللي أنت فيها، أنا مقدر تعبك من أجل اسمي، أنا سمعت الإهانة اللي أنت سمعتها بسببي، أنا شايل لك ده كله، ما يقفلش على كده، يطرطق ودانه أكتر عشان يسمع اللي بعدها، لكن عندي عليك، خلي بالك، ما تقفلش على كده، لسه في باقي. الباقي إيه؟ طب عاوزك كمان تعمل حاجة تاني وتصلح حاجة تاني. عندي عليك، عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. وقفت على كده، شوفوا هو مدحه قد إيه، آيتين من التشجيع والمديح، أما عندي عليك قال أربع كلمات بس. عندي عليك أنك ثلاث كلمات، تركت محبتك الأولى بس، ده العتاب. فاذكر اللي جاية دي بقى العلاج، خلينا في العتاب شوية. ساعات الواحد يتعجب بقى، الراجل اللي بيتعب ولم يكل ترك محبته الأولى، طب بيتعب ليه؟ ده معنى كده ان محبته الأولى دي كبيرة قوي وعظيمة قوي، خلته يتعب عشان ربنا كتير وتعود يتعب ولا يكل، لكن ربنا شايف النهاردة ان محبته النهاردة أقل من زمان، فده يقول له عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. زمان المحبة أحلى من كده، كان ليك محبة أولى والنهاردة مش موجود. إيه المحبة الأولى دي؟ المحبة الأولى قد تكون في حياة واحد هي حماس التوبة الأول، يمكن وانت شاب صغير أول مرة تعترف مثلا، كنت خجلان ومكسوف من ربنا، وكان صعبان عليك قوي انك كذبت وبتبكي، ازاي تكذب؟ طب النهاردة لو كذبت بيحصل ايه؟ عندك نفس المشاعر القديمة اللي فيها الحزن والتوبة النقية، انك زعلان انك انت عملت حاجة زي كده. يمكن جالك يوم زمان كنت تحب تسهر عشان تكلم ربنا ومحدش يحس بيك، النهاردة انت بتكلم ربنا امتى وبتعد الوقت اللي بتقعده مع ربنا وبتدي ربنا قد ايه. يمكن جالك يوم كنت تبقى فرحان قوي انك رايح الكنيسة ولا رايح الدير زيارة ولا رايح رحلة روحية، النهاردة يوم ما تفكر في الكنيسة بتفكر كم مرة، طب اريح النهاردة واروح بكرة، طب معلش اتأخر شوية، طب بالعافية ألحق الإنجيل عشان أعرف أتناول. الله، فين المحبة الأولى؟ كنت بتيجي فرحان ومشتاق وكأنك شايف ربنا مستنيك، في مشاعر معينة راحت، في حماس قديم كان موجود ما عادش موجود، في تعب معين كنت بتعمله يمكن ما بقتش بتعمله. صحيح لسه بتتعب وصحيح لسه بتعمل حاجات حلوة، بس ايه رأيك انك قدام ربنا تركت محبتك الاولى؟ حاجة تخوف. يبقى الواحد ربنا يشجعه بكلمتين وبعدين ايه، يشد ودنه في كلمة كده تهزه خالص، عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. تعالوا نمسك واحد زي بطرس كده. بطرس يسمع الكلمة دي مثلا ليلة صليب المسيح، يسمعها كده وهو طالع بيبكي بكاء مر لما أنكر المسيح، كأنه بيسمع صوت المسيح جواه يقول له عندي عليك يا بطرس أنك تركت محبتك الأولى. فاكر يا سمعان لما دخلت سفينتك والسمك كان هيغرق السفينة وانت بمنتهى الحماس سجدت للأرض وقلت لي اخرج من سفينات يا رب أنا راجل خاطي، وكنت خايف وكنت مرعوب وكنت مشتاق جدا ان انا اقبلك وكنت مستكتر على نفسك ان انا واقف في سفينتك، وكنت مش مصدق النعمة اللي انت فيها، ان السمك مالي السفينة لدرجة هتغرق من كتر السمك. وكان فرحك لا ينطق به لما قلت لك سيب السمك وخليك معايا صياد. وساعتها وعدت نفسك ووعدتني انك لا يمكن تنساني ولا تسيبني ولا تنكرني ولا تفكر في السمك ولا الناس. ما كنتش شايف غيري. دي المحبة الأولى بتاعتك اللي طلعت بمنتهى الحماس، ترك كل شيء وتبعه. النهاردة يا سمعان قدام جارية خفت وأنكرت وشتمت وحلفت ولعنت، أين محبتك الأولى؟ فين الحماس القديم؟ ده أنت من كام ساعة يا سمعان كنت بكلمكم عن صليبي، قلت لي أنا إن أنكرك الجميع أنا لن أنكرك. فين بقى محبتك الأولى لما قلت الكلمتين دول؟ محبتك الأولى. واحد زي داود النبي كان له ذكريات جميلة مع ربنا في شبابه، لما تهاون وما طلعش يحارب وعينيه وجعته لأنه بص على مناظر شريرة فأعصرته، وقع في الزنا وتآمر على قتل إنسان بريء، يجي ربنا يقول له إيه؟ أنا عارف يا داود أعمالك وتعبك وصبرك، بس أقول لك حاجة، عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. فين يا داود لما كنت تسهر وسط الشجر والنجوم عشان تكتب لي شعر وتقول فيا مزمور حلو؟ فين لما كانوا ينسوك مع البهايم ما كنتش بيصعب عليك لأنك فرحان بيا؟ ناسي نفسك معايا، مش مهم ياسا يعتبرك ابنه، مش مهم حد يفتكرك في يوم مهم، انت شبعان بيا ومش عاوز غيري. فين المشاعر دي؟ فين حماسك القديم؟ فين لما قلتلي معك لا أريد شيئا على الأرض؟ فين لما قلتلي أعظمك يا رب لأنك احتضنتني؟ فين لما كنت بتقولي أحبك يا رب يا قوتي؟ فين المحبة دي؟ فين المشاعر دي؟ فين الحماس ده؟ فين النشاط والغيرة والاجتهاد ده كله؟ راح لأن دخلت خطية ودخلت محبة غريبة، وطفت المحبة وطفت القلب، فعندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. كل واحد فينا ممكن يسمع الكلمة دي، أنا مش عاوز أقول ممكن، أنا يتهيألي كل واحد فينا لازم يسمع الكلمة دي، لأن كل واحد فينا هيبقى لها صدى خاص وتفسير خاص ومعنى خاص يمكن ما حدش يعرفه غير نفسه ولا أقرب الناس ليه يعرفوا يعني إيه عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. الحاجة اللي بينك وبين ربنا شخصية اللي ما كانش حد يحسها، دي اللي ربنا بيكلمك عليها، يقول لك فين الحتة دي؟ فين المشاعر دي؟ فين الحماس ده؟ راح فين؟ أنا زعلان على دي. الكلمة دي تخلينا نفهم ربنا. ربنا كل علاقته بينا علاقة حب، أهم ما يربطنا بالله هو كلمة الحب. ولما الحب يتهز، لو دخلنا الكنيسة وعشنا جوه الكنيسة، لو خدمنا كل العمر، إذا كان الحب اتطفى كل اللي بنعمله ده يصغر قدام ربنا ويفضل بس في كلمة واحدة على لسانه، عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. أهم عتاب وأخطر عتاب. عشان كده واحد زي داود يقول له تذكرت الأيام الأولى ولهكت في كل أعمالك. افتكرت يا رب أيام زمان لما كنت أطلع وأنا شاب صغير بالقصارة ورتلك والدنيا كلها تبقى مش سيعاني، وأبقى طاير مع العصافير ومع الشجر بسمع صوته، وبقول للبحر سبح يا بحر، وبقول للشجر سبحيه أيتها الأشجار، وحاسس الدنيا كلها بتغني معايا يا رب. كل ده راح لأني تركت محبتي الأولى. عشان ربنا ما يطولش في العتاب والواحد فينا يقع من طوله ويحصل له اللي يحصل له، على طول دخل في العلاج وكأنه قال له بس ما يهمكش، عندي حل، ممكن في علاج، ما تيأسش، ما تتهزش. حتى لو اكتشفت انك انت علاقتك بربنا النهاردة ابرد كتير من زمان واضعف كتير من زمان، في علاج، في علاج، ما تقولش خلاص أيامه راحت، لا، ده هي دي الأيام اللي هتوزن عند ربنا. فاذكر من أين سقطت وتب واعمل الأعمال الأولى. إيه العلاج؟ اذكر من أين سقطت وتب. معنى كده اللي ضيع المحبة الأولى في سقطة ما دخلت، في محبة غريبة دخلت، في خطية معينة دخلت، في عادة رضية دخلت، في حاجة دخلت، في سقطة عاوزة توبة، في حاجة غلط دخلت وانت راكن عليها وقفل عليها ومكمل حياتك كأن مفيش لخبط. انتوا عارفين داود بعد العملة اللي عملها ما حسش بالتوبة على طول، ده لولا ربنا بعت له نسان النبي فوقه، لكن ده كان باقي على علاقته، كان بيصلي كأنه ما حصلش حاجة. حصلش حاجة ازاي؟ ده حصل مصيبة، لكن هو خدر ضميره وقال انا ملك، حصل ايه يعني؟ ما انا ملك. اذكر من اين سقطت وتوب. لازم الواحد يقعد مع نفسه يقول انا ايه اللي بعدني عن ربنا، ايه اللي طفى الروح في حياتي، ايه اللي خلاني مش شبعان بربنا، ليه في ناس حواليا طايرة بربنا وفرحانة بربنا وشايفة ربنا وعايشة كل حياتها لربنا ومستنية تروح السماء بحماس، وانا قاعد كده لا حاسس بحب ولا حاسس بفرح ولا حاسس بسلام، في حاجة غلط. اذكر من اين سقطت. دور لا تكون الفلوس شغلتك، دور لا يكون في شخص بعدك، دور لا يكون الكسل دخل حياتك، دور لا تكون ذاتك شغلاك زيادة، دور. اذكر من اين سقطت وتب. تب يعني قوم، تب يعني ما تقفش عند الغلط، تحدى نفسك، قوم ما تقعدش كده، قاوم اللي حصل، ضيعت منك أحلى ما عندك وهو المحبة الأولى. كأن ربنا ساب كل الحاجات الحلوة اللي في حياة الواحد وقال له يا ابني وريني قلبك كده في محبة قد إيه. يا رب ده أنا عندي تعب، ده أنا عندي صبر، ده أنا عندي جهاد، ده أنا بستحمل الشر بالعافية، ده أنا يقول له معلش خلي الكلام ده بعدين، وريني بس فين محبتك الأولى. هو ده اللي يشغلك يا رب، هو ده اللي يشغله. وده اللي دام في قصة يسوع مع سمعان بطرس لما قال له يا سمعان ابن يونا سؤال واحد أسأله لك، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ طب ما تسأل يا رب عن إيماني. فاكر يا رب لما أنا قلت لك أنت المسيح ابن الله الحي وانت قلت لي برافو عليك؟ يقول له معلش أنا بسألك في حاجة تاني، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ هو ده السؤال اللي يشغل ربنا، هو ده السؤال اللي النهاردة ملاك كنيسة أفسس بيفكرنا بيه. عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، أذكر من أين سقطت وتوب. ليه واحد فيكم كان يخدم زمان وبعدين يقول خلاص أيام الخدمة راحت، كنت في شبابي عندي وقت؟ عندك وقت. وليه النهاردة ما يكونش عندك وقت؟ وماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ وليه باقي عمرك ما تدهوش لربنا بدل ربنا شالك كل الأيام دي؟ وليه شوية الصحة اللي فاضلين ما يتقدموش لربنا؟ وليه ده انت جالك في يوم من الأيام مشاعر انك تبقى بتاع ربنا أول عن آخر، النهاردة مش راضي تدي ربنا ساعة في اليوم ليه؟ اذكر من أين سقطت وتب واعمل الأعمال الأولى. المحبة الأولى ما كانتش مشاعر بس، كان محبة أولى وناتج عنها أعمال أولى. فربنا ما بيتغشش، ربنا مش بس بتاع مشاعر، يفرق معاه المشاعر لكن العمل يعبر عن المشاعر. فلما كانت محبتك الأولى كبيرة كان ليك أعمال أولى كبيرة، كنت تيجي من بدري القداس وتبقى مش عاوز القداس يخلص، وكانت رجليك توجعك وتقول أبدا الملائكة تسجد وتقف برعب وأنا هقعد، كان في أعمال أولى، حاجة بينك وبين ربنا. يمكن كل الناس تقعد اللي تعبان بس أنت بينك وبين ربنا حاجة تاني. كنت زمان تحب الصيام وتتحدى نفسك، النهاردة بتفاصل، ها أفطر الساعة كام وممكن أزود أكثر الصيام إزاي؟ الله، فين الأعمال الأولى؟ ده أنت كنت سخن ومتحمس أنك تعمل أكثر من اللي الكنيسة بتطلبه. النهاردة بتفاصل ليه؟ فين الأعمال الأولى اللي تعبر عن المحبة الأولى؟ أنت كنت خدوم بطبعك، وكان اللي يطلبك في خدمة تعملها له حتى الميل الثاني، تعمل أكثر من اللي يطلبه. بقى بعد ما بقيت خادم جوه الكنيسة، ما بقيتش خدوم، اللي يطلب منك طلب تقعد تفكر 100 مرة تعمله له ولا لا؟ فين الأعمال الأولى بتاعة المحبة الأولى؟ اعمل الأعمال الأولى وإلا. دخلنا بقى في حاجة جديدة. المسيح كلمنا عن جماله ومنظره، قال له في الأول أنا ممسك في يمينك، أنت في يميني، لحسن يقع من طوله ويقول ضعت خلاص، يقول له لا لا أنت لسه في إيدي، بالرغم أن أنا زعلان أنك سبت محبتك الأولى، بس أنت لسه كوكب في إيدي، وأنا لسه في كنيستك برضه بالرغم من أنك أنت قصرت والمحبة الأولى راحت والأعمال الأولى راحت، بس أنا لسه معاك ولسه في كنيستك، بس لازم أحذرك بقى. شوف بقى، وإلا فإني آتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتوب. أنا صحيح نين عليك وبقول لك إيه، الحق توب، أذكر من أين سقطت وتوب، يلا نعمل الأعمال الأولى، وعمال أشجع فيك وأقول لك عندك، وأنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك. خلي بالك، عارف لو ما توبتش لا الموضوع يخوف، كل اللي بتعمله ما ينفعش فيك لو ما تبتش. وزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. أنت فرحان إن أنا في كنيستك، أيوة أنا في كنيستك ما سبتكش، بس لو ما كنتش هتوب وتنتبه للمحبة والأعمال الأولى، أنا هاجي أزحزح من منارتك. مش واحدة من السبعة اللي قدام ربنا وانت فرحان ان ليك مكان في السماء جنبي، ازحزح المنارة من مكانها، يروح مكانك في السماء حاسب. لو فقدت حياة التوبة يروح مكانك في السماء، يتزحزح مكانك منارتك من مكانها ان لم تتوب. عشان كده أبائنا القديسين كانوا يعشقوا كلمة التوبة، يقولوا التوبة دي قبل الأكل والشرب، التوبة دي هي الضمان الوحيد ان احنا المكان ما يتزحزحش. ما كانوش يبطلوا توبة، نقول لهم بتتوبوا على ايه؟ ده انتوا انقياء. نقول لا، انقياء ينقينا لنأتي بثمر اكثر. التوبة والنقاوة حاجة واحدة مستمرة. وإلا فإني آتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتوب. كمان عن قريب يعني ايه؟ حاسب. انت ما تعرفش انا جاي امتى. ما تقولش لما أفضى بعد المعاش أرجع أيام الصبا ومشاعر الصبا وذكريات الصبا وفرح المحبة الأولى. مين قال إنك هتقعد بعد ده كله؟ حد عارف حاجة؟ حاسب، لأني آتيك عن قريب. ما تقولش لما أفضى، لما أفضى دي مش هتوصل أبدا. حاسب، هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص، لألا تزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. لأن الكلمة دي تخوف، ولأن ربنا حنين قوي، وبعد ما هزه بكلمة جديدة قال له حاسب لحسن منارتك تتزحزح من مكانها لو ما تبتش، رجع تاني يشجعه زي الأب الحنين اللي يشجع وبعدين يوبخ وبعدين يرجع يشجع تاني. كأن المسيح من محبته حط العتاب أو التوبيخ محصور بين التشجيع والتشجيع. يعني يا رب لسه شايفني حاجة كويسة؟ لسه شايفك حاجة كويسة. حتى بعد ما قلت لي أنا ممكن أضيع، أيوة قلت لك ممكن تضيع، بس أنا شايفك حاجة حلوة برضه. يا رب إزاي يجتمع دول؟ تقول لي هتزحزح منارتي ولسه بتقول لي عندك هذا. عندي إيه يا رب؟ ما عادش في عندي حاجة. قل له لا لا لا، عندك هذا. عندك بقى يعني دي عندك انت بقى مش عندي انا بقى. الاولانية عندي عليك، يعني انا زعلان منك في دي، لكن عندك هذا يعني دي انت كسبت في دي بقى. ولكن عندك هذا انك تبغض أعمال النيقولاويين التي أبغضها أنا أيضا. إيه أعمال النيقولاويين دي؟ لأنها تجلنا في كذا رسالة. في الزمن ده في بدعة انتشرت اسمها بدعة نيقولاوس. ده واحد مذكور في سفر الأعمال ضمن الشمامسة السبعة اللي اختاروهم عشان يخدموا خدمة موائد على الناس والأرامل الغلبانين. نيقولاوس ده للأسف كان مشغول بالفلسفة، فدخل الفلسفة في الفكر المسيحي لخبط الدنيا، وقعد يقول المادة شر يبقى الجسد شر، الروح خير يبقى الروح حاجة والجسد حاجة، سيبوا الجسد يعيش في الخطية براحته وخلينا نعرف ربنا بالروح بس. لخبط كل حاجة. لا طبعا، الجسد والروح بيتقدسوا لربنا، والشخص الروحاني جسده مقدس ما يعرفش يغلط. لخبط الموازين وأباح خطايا كتيرة، وده طبعا مركزه كبير في الكنيسة، معلم شماس، فلخبط الناس. فالتعاليم دي سميت بالتعاليم النيقولاوية، أو زي ما بيقول هنا أعمال النيقولاويين. يبقى النيقولاويين دول اللي ماشيين ورا الرجل المبتدع ده، بقوا يقولوا احنا بتوع ربنا ويزنوا ويخطئوا براحتهم بأجسادهم، ويقولوا دي نقرة ودي نقر، دي نقرة ودي نقر، ما يخالفش ان احنا نغلط بأجسادنا، الجسد ملوش دعوة بربنا، بينما الروح هي اللي بتاعت ربنا. وطبعا الأفكار دي ما زالت موجودة لغاية النهاردة. فقال له أنا مبسوط منك في حاجة، أنك تبغض أعمال النيقولاويين التي أبغضها أنا أيضا. مجرد أن الواحد فينا يكره الإباحية، يكره الشر وسرت، يكره التعليم البطال، دي عند ربنا كبيرة. مجرد أنك تبغض التعليم الغلط وتبغض طيار الإباحية اللي في العالم وتكرهه وتقاومه، دي عند ربنا غالية. تبغض أعمال النيقولاويين التي أبغضها أنا أيضا. واحد يقول له يا رب ده أنت إله المحبة، في حاجة بتبغضها؟ ها طبعا، أبغض الشر. طب والشرير؟ لا ما بيكرهش الشرير. نحن لا نكره الشرير ولكننا نكره الشر، لأنه كتب عن المحبة في كورنثوس الأولى 13، المحبة تفرح بالحق ولا تفرح بالإثم، تحبش الخطية أبدا. يا محب الرب ابغضوا الشر، ما تكرهش إنسان مهما حصل، لكن اكره الشر بكل أشكاله، لأن دي عند ربنا كبيرة إنك تبغض الشر. لكن لما تهادن الشر، لما تهاود الشر، لما توافق على الشر، لما حتى لو ما عملتوش ما يمنعش، ما بترفضوش، لا يزعل ربنا. عندك هذا أنك تبغض أعمال النيقولاويين التي أبغضها أنا أيضا. من له أذن فليسمع ما يقول الروح للكنائس. زمان ربنا يسوع المسيح لما كان على الأرض كان كتير من تعاليمه يختمها بالكلمة دي، يقول إيه؟ من له أذن للسمع فليسمع. ليه؟ لأن مين اللي بيتكلم؟ المسيح نفسه. فبيقول اللي عنده ودان يسمع، وده تعبير بسيط معناه ايه؟ اسمع واعمل، اسمع وافهم وتحرك. الودان دي عاملينها عشان كده، لانه طوبى لعيونكم لانها تبصر ولاذانكم لانها تسمع. يا بختكم دلوقتي ان انتوا قاعدين بتسمعوا كلمه ربنا، لانه كلمه ربنا حيه بتعمل حاجه. لكن لو الودان دي راحت في حاجات بطاله يا ويلها. لكن في حاجة تاني، من له أذن. طب النهاردة المسيح مش شايفينه بعنينا، طب خلاص وقف التعليم المسيح. لا، الروح القدس يأخذ مما لي المسيح ويعطيكم، يذكركم بكل ما قلت لكم. يبقى الروح القدس بيعمل ايه؟ بيعيد علينا كل تعليم المسيح تاني، بيفكرنا بكل اللي قاله يسوع تاني، بينبهنا لكل المبادئ الروحية تاني. الروح القدس تقريبا مش بيقول جديد، بيقول اللي قاله المسيح وبيشرح اللي قاله المسيح وبيفكرنا باللي قاله المسيح ويأخذ مما للمسيح ويعطينا. عشان كده النهاردة وإحنا مش شايفين المسيح بعنينا، عندنا نفس الفرصة اللي كانت عند أبائنا اللي شافوا المسيح بعينيهم. هم كانوا بيسمعوا المسيح بودانهم، وإحنا بنسمع إيه؟ الروح القدس بوداننا. ويا بخت اللي يسمع ويعمل. عشان كده تلاحظوا في أشية الإنجيل الصلاة اللي يقولها أبونا قبل الإنجيل في القداس، يقول أنت قلت يا رب طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسين. فبن كنا بنسمع هنشوف إيه ده اللي يسمع الإنجيل بإنصات، اللي يسمع صوت الروح القدس في الإنجيل بإنصات كأنه بالضبط شاف المسيح نفسه. عشان كده طوبى لعيونكم وطوبى لأذانكم. من له أذن فليسمع ما يقول الروح للكنائس. حسبوا لنكون زي اليهود اللي قال عليهم المسيح باستنكار، لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، ولهم آذان يسمعون ولا يفهمون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ وثقلت آذانهم وطمست عيونهم لألا يسمعوا بأذانهم ويبصروا بعيونهم ويرجعوا فأشفيهم. ما ممكن واحد يسمع بس يكون قافل القلب، يكون مش عاوز يتحرك، يقول الكلام ده يا ريت فلان كان سمعه. طب وانت وانا؟ لا مش مهم، احنا كويسين. طب وبعدين؟ من له أذن فليسمع ما يقول الروح للكنائس، ومن يسمع فليعمل. وهنا نفتكر المثل اللي قاله ربنا يسوع المسيح بعد ما وعظ أشهر وموعظة الموعظة على الجبل، قال بقى اللي يسمع وما يعملش يشبه رجل جاهل بنى بيته على الرمل، أول ما تنزل المطر والريح يوقعوا البيت. الراجل الحكيم هو اللي يسمع ويعمل، يسمع وينشغل بالموضوع ويفكر فيه ويتحول إلى حياة وإلى تغيير حقيقي، ده ساعتها بيبني بيته على الصخر. يختم بقى الكلام ده بإيه؟ من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. زي ما اتفقنا أن ربنا يسوع المسيح لازم يشجع في الآخر، ومش بس بيشجع بأنه عندك هذا أنت فيك حاجة حلوة، لا ده في تشجيع أكبر كمان، مش أن أنت كويس وأنا مبسوط منك في حاجات بس زعلان في كذا، لا ده في تشجيع أخطر. يلا نغلب، لأن من يغلب سأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. من يغلب تؤكد أن كل حالة من الحالات السبعة حالة حرب، لأن الغلبة يعني حرب، فكل واحد فينا في حالة حرب لو كان ناوي يروح السام. ويا غالب يا مغلوب، لو غلبت تكلل لو اتغلبت تضيع. يا ترى الأول احنا في حالة حرب ولا مش على بالنا حالة الحرب؟ يا ترى في موضوع في حياتنا بنحارب فيه بنجاهد فيه عشان نبقى بتوع ربنا، ولا مفيش مواضيع تشغلنا؟ في معركة روحية احنا داخلين فيها ولا مفيش حاجة؟ هذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. هل في معركة الإيمان بيغلب فيها ولا أساسا مفيش معركة؟ ده الكتاب المقدس بيتكلم كتير قوي عن الحرب الروحية، احنا في حالة حرب الأول ولا مفيش حالة حرب؟ حرب مع الضعف، حرب مع الفتور، حرب مع البرود، حرب مع الشهوات، حرب مع الذات، حرب مع المال، حرب مع الدنيا، ماشي، بس في حاجة بتحارب فيها ولا لا؟ لأنك لو في حالة حرب هتفهم يعني إيه من يغلب، لكن لو كلام ما فيش حالة حرب يبقى الكلام ده ملوش طبع عندنا خالص. إيه حكاية شجرة الحياة؟ اللي مذاكر منكم الإنجيل أول صفحات الإنجيل سمعنا عن شجرة رائعة جدا في وسط فردوس الله، بس كانت في وسط جنة عدن، اسمها شجرة الحياة. وربنا قال له كل زي ما انت عاوز حتى من شجرة الحياة. وفي شجرة تانية محرمة علامة الموت، شجرة معرفة الخير والشر، دي اللي آدم كلمن. لما آدم أخطأ وأكل من الشجرة المحرمة منع حرم من أكل شجرة الحياة، وتحط ملاك كروب كده يحرس طريق شجرة الحياة يمنع آدم من الاقتراب. وزي ما علمونا أبائنا القديسين كان مقصود بيها ان حالة الفساد اللي دخل فيها الانسان والخطية اللي دخلته، لو كان من شجرة الحياة يعيش في الفساد الى الابد، وربنا مش عاوز يعيش في الحالة دي للابد، لازم يموت ويحيي تاني عشان يعيش على نظافة ويعيش الى الابد في نقاوة. قال له عندي وعد يا ابن آدم. يا ابن آدم يعني ايه؟ ما انت يا يوحنا زي غيرك، بني آدم وكل آدم وبنيه محرومين من شجرة الحياة. ايه رأيك يا يوحنا؟ انت وملك أفسس وكل الناس اللي هيغلبوا هديهم ياكلوا من شجرة الحياة اللي في وسط فردوس الله. يعني الحياة الأبدية كأنها أكلة، وطبعا دي أوضح ما تكون في ايه دلوقتي، سر التناول عندنا. عشان كده تلاحظوا ان التناول للغالبين. يعني ايه للغالبين؟ ما احنا كلنا مغلوبين في الخطايا. لا، طالما انت جاي واقف قصاد ربنا في القداس بتقول يا رب ارحم، بتقول يا رب ساعدني، توبني يا رب فاتوب، نقيني، شيل مني الضعف، رجع لي المحبة الاولى، اديني اعمل اعمال اولى، وانت بتجاهد طالب الغفران والتوبة في القداس، يجي لك خبر حلو، يلا تقدموا وتقدموا على هذا الرسم، تعال على المنظر ده، تعال عشان تاكل. اكل ايه؟ انا مستاهلش. لا، ما هو محدش يستاهل، بس بدل بتجاهد عشان تغلب، خلاص تاكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. هنا يبان ان مائدة الرب، مائدة الافخارستية، مائدة التناول، هي غذاء للمحاربين. عشان كده داود يتنبأ عنها ويقول تعد لي مائدة، تعد قدامي مائدة تجاه أعدائي. أعدائك؟ أيوة، ما هي حرب. فأنا ربنا مجهز لي مائدة، مجهز لي أكلة أتغذى عليها عشان أحارب، عشان أثبت، عشان أغلب، لأن عندي رجاء أن أنا لو غلبت أتحد بالمسيح إلى الأبد. كل مرة بتناول بيقول لي تثبت فيا وأثبت فيك، وترجع المحبة الأولى والأعمال الأولى، واضعف وارجع تاني أقول له يا رب سامحني، رجع لي المحبة الأولى، يقول يلا تعالى كل من شجرة الحياة عشان تثبت فيا وأثبت فيك. وفي السماء من يغلب يأكل من شجرة الحياة، بمعنى إيه؟ يأخذ المسيح إلى الأبد، ما يروحش من إيده تاني، ما يتهزش المسيح في حياته تاني، ويظل في الحياة الأبدية بلا تراجع. احنا النهاردة نطلع خطوة في اتجاه الابدية ونرجع خطوات، نمشي خطوتين لقدام ونرجع تاني، فنحتاج كل شوية نثبت، نيجي ناخد الزقة بتاعت عمل نعمة ربنا. لكن هناك يأكل من شجرة الحياة التي في فردوس الله. لإلهنا كل مجد وكرامة الابد.